نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله دراستنا في سفر إشعياء. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة قدم إلينا القس تشاك وصفا لحال الجنس البشري، لكي نتذكر أننا جميعا أخطأنا وأعوزنا مجد الله القدوس. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سينظر القس تشاك في ملك المسيح ومصير الجنس البشري والدينونة الأبدية. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 65 من سفر إشعياء. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة، حيث سنبتدئ بالعدد 17 من الإصحاح 65. وقد وصلنا هنا إلى الحلقة الأخيرة من دراستنا في سفر إشعياء.
نقرأ في بداية حلقتنا لهذا اليوم مستمعي الكرام من سفر إشعياء الأصحاح 65 والعدد 17: لأني ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة. عندما نكون في الزمن الأخير في السماء الجديدة والأرض الجديدة، فلن تكون على بال أحد الحقب البائسة في التاريخ البشري التي عصى فيها الإنسان الله، وسيزول كل حزن وتنهد نتجا عن ذلك العصيان. أما حكم المسيح بعد مجيئه الثاني، فنقرأ عنه في الأعداد 18 و19 من الأصحاح 65، وجاء فيهما: بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. فأبتهجوا بأورشليم وأفرحوا بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. وكما قلنا مستمعية، سيكون هذا المشهد المجيد في أثناء حكم المسيح في مجيئه الثاني. ونتابع هذا المشهد الرائع في العدد 20 من الأصحاح 65، ونقرأ فيه: لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه، لأن الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطئ يلعن ابن 100 سنة. سيكون هناك تجديد للأرض في ذلك العصر المهيب من حكم المسيح، وستعود الأرض إلى عصر ما قبل طوفان نوح. وكم سيكون مثيراً أن نتمكن من معرفة الوضعية التي كانت عليها الأرض قبل أن تحل عليها دينونة الله في الطوفان. ثم إن البشر لن يموتوا في ذلك العصر المجيد عندما يحكم المسيح، حيث ستكون لنا أجساد ممجدة، وسنخلع عنا بيت خيمتنا الأرضي ونلبس أجسادا مختلفة لا تموت. وهناك أيضا يا أحبائي أشخاص آخرون سيعيشون في الضيقة العظيمة وفي دينونة الأمم، وكذلك في حكم المسيح. أما نحن يا أحبائي فسنحكم مع المسيح ونعيش في بر، فنحن مملكة كهنة على الأرض للمسيح الحي. وأحد الأسئلة التي قد تخطر على بالنا هو: ماذا تشبه أجسادنا الممجدة في ذلك العصر؟ في الواقع يا أحبائي نحن لا نعرف تماما. ويقول بولس الرسول بهذا الشأن: إن الطبيعة تعلمنا عن القيامة من الأموات. فعندما نزرع بذارا في الأرض، فإنها لا تأتي بحصاد وفير ما لم تمت أولا في الأرض، وهكذا فإن الجسد الذي يخرج من الأرض يكون مختلفاً عن الجسد الذي نزرعه، وبذلك نعرف أننا لن نكون في هذا الجسد، بل سيعطينا الله جسداً سيسره. وهذا ما يهمني ويجعلني مسروراً، أن يكون جسدي مصدر سرور لله الحنان. وقد نتساءل أحياناً ما الإمكانات التي ستكون لذلك الجسد؟ الجواب إنه مهما تكن تلك الإمكانات، فإننا لن نعرف تماماً ما ستكون عليه تلك الأجساد إلا في المستقبل. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 21 إلى 24، حيث جاء فيها: ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويأكلون أثمارها، لا يبنون وآخر يسكن، ولا يغرسون وآخر يأكل، لأنه كأيام شجرة أيام شعبي، ويستعمل مختارية عمل أيديهم، لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب، لأنهم نسل مباركي الرب وذريتهم معهم، ويكون أني قبل ما يدعون أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. يعبر هذا المقطع مستمعية عن قرب الله المحب من شعبه وعلاقته الوثيقة بهم. ونقرأ الآن العدد 25 والأخير من الأصحاح 65، وجاء فيه: الذئب والحمل يرعيان معا، والأسد يأكل التبن كالبقر، أما الحية فالتراب طعامها، لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي، قال الرب. هذا تعبير رائع عن أن الأرض والخليقة ستكونان في تناغم مع الله المحب، كما سيكون الإنسان في تناغم مع الله أيضا. ونقول هنا إنه لا بد أن آدم تمتع بأوقات مجيدة عندما كان في تناغم مع كل الكون من حوله. ويمكننا هنا أن نعرف حجم الكارثة التي تسببت فيها الخطية بإبعاد الإنسان عن التناغم مع الله العلي والكون أيضا. حتى الحيوانات من حولنا تعاني أيضا جراء خطية الإنسان وجراء خروجها عن التناغم الرائع الذي كان في خليقة الله الأصلية. أما مستقبلا في الملكوت الآتي، فسيرعى الأسد والحمل معا، فيا له من عصر مجيد. ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى الأصحاح 66 والأخير من سفر إشعياء، ونقرأ في العدد الأول: هكذا قال الرب، السماوات كرسيي والأرض موطئ قدميه، أين البيت الذي تبنون ليه؟ وأين مكان راحتي؟ كان الشعب عازمين على بناء هيكل جديد، غير أن الله القدير يقول لهم إنه لا يحتاج إلى هيكل، ويقول أيضا إن السماء كرسيه والأرض موطئ قدميه، فأي بيت سيليق به ليكون مكان راحته؟ بعد ذلك نقرأ في العدد الثاني من الأصحاح 66: كل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه يقول الرب. وإلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. يقول الرب الإله هنا مستمعي الأحباء إنه لا يريد بيتا ولا مكانا فخما يسكن فيه، فالسماوات هي كرسيه والأرض موطئ قدميه، وكل ما فيها له وهو من خلقها. وهذا ما يجعل تقديم أي شيء لله أمرا صعبا جدا، فكل ما نعطيه لله هو له في الأصل. ومن المهم التأكيد هنا أن كل أشكال الذبائح والتقديمات التي ترفع لله الآن هي غير مقبولة البتة، حيث إن المسيح الحي كان هو الذبيحة العظمى على الصليب. ثم نتابع تأملاتنا في العددين 3 و4، ونقرأ فيهما: من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان، من يذبح شاة فهو ناحر كلب، من يصعد تقديمة يصعد دم خنزير، من أحرق لبانا فهو مبارك وثنا، بل هم اختاروا طرقهم وبمكرهاتهم سرت أنفسهم، فأنا أيضا أختار مصائبهم ومخاوفهم أجلبها عليهم، من أجلي أني دعوت فلم يكن مجيب، تكلمت فلم يسمعوا، بل عملوا القبيح في عيني واختاروا ما لم أصر به. نقرأ هنا مستمعية أن هناك أشخاصا يصرون على رفض يسوع المسيح، فسيسمح الله العادل لهم بأن يؤمنوا بضد المسيح. ويقول يسوع المسيح بهذا الشأن في إنجيل يوحنا الأصحاح 45: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. فها إن الشعب تركوا الله الحي، بل رفضوه في شخص يسوع المسيح، فأسلمهم الله العادل إلى خياراتهم التي لا تسر الله. لننتقل الآن إلى 65، حيث نقرأ فيه: اسمعوا كلام الرب أيها المرتعدون من كلامه، قال إخوتكم الذين أبغضوكم وطردوكم من أجل اسمي ليتمجد الرب، فيظهروا لفرحكم، وأما هم فيخزون. يذكرنا هذا العدد بالرسول بولس، فعندما كان بولس يضطهد الكنيسة ظن أنه يقدم خدمة لله العلي، وقد كان يمارس هذا الاضطهاد باسم الإله. ثم يأخذنا المشهد إلى بعد آخر يا أحبائي، حيث نقرأ في الأعداد 6-9: صوت ضجيج من المدينة، صوت من الهيكل، صوت الرب مجازيا أعداءه، قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد أو تولد أمة دفعة واحدة؟ فقد مخضت صهيون، بل ولدت بنيها. هل أنا أمخض ولا أولد يقول الرب؟ أو أنا المولد هل أغلق الرحم قال إلهك؟ بكلمات أخرى مستمعي الكرام، كأن لسان حال الله القدير يقول: أتظنون أني سرت معكم كل هذا الدرب ولن أنهيه معكم أيضا؟ فمن غير المنطقي الاعتقاد أن الله سيوقف الخطة النبوية عند هذا الحد، فما دام الله المحب قد جعلنا نشهد مولد الملكوت، فلا بد أن يتمم ملكوته إلى النهاية. بعد هذا يرى مشهد بهيج في 66، حيث نقرأ في الأعداد 16: افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها، افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها، لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتها، لكي تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها، لأنه هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدير عليها سلاما كنهر، ومجد الأمم كسيل جارف فترضعون، وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، وفي أورشليم تعزون، فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعشب، وتعرف يد الرب عند عبيده ويحنق على أعدائه، لأنه هو ذا الرب بالنار يأتي، ومركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه وزجره بلهيب نار، لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر، ويكثر قتل الرب. في هذا المشهد البديع صورة رائعة للمجد الذي سيحظى به أبناء الله الحي في الملكوت الآتي، كما أن هناك صورة لأشخاص آخرين سيعاقبون بالسيف وبنار دينونة الله العادلة. ونقرأ المزيد عن هؤلاء الأشخاص الذين تسكب عليهم الدينونة في العددين 17 و18 من الأصحاح 66، ونقرأ فيهما: الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات وراء واحد في الوسط، آكلين لحم الخنزير والرجس والجرذ، يفنون معا يقول الرب، وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم. حدث لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي. هنا يتكلم الله الحي من جديد عن اليوم الآتي الذي يعلن فيه سخطه ودينونته العادلة، وسيجازى الناس على أعمالهم وأفكارهم الرديئة. ونقرأ في الأعداد من 19 إلى 23 من الأصحاح 66: وأجعل فيهم آية، وأرسل منهم ناجين إلى الأمم، إلى ترشيش وفول ولود النازعين في القوس، إلى توبال ويوان، إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري ولا رأت مجدي، فيخبرون بمجدي بين الأمم، ويحضرون كل إخوتكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدس أورشليم، قال الرب، كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب، وأتخذ أيضا منهم كهنة ولاويين، قال الرب، لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي، يقول الرب، هكذا يثبت نسلكم واسمكم، ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي، قال الرب. سيكون كل هذا المجد في المستقبل عندما يأتي اليوم المجيد للرب، ويصير كل الكون في تناغم مع الله العلي. أما لأولئك الذين اختاروا عصيان الله الأمين فلهم مصير آخر. وأظن هنا أن علينا أن نكون حذرين في التعامل مع كلمة الله، حيث يفكر أشخاص في تخفيفها وتفسيرها إن لم توافق منطقهم الخاص بالعدالة والبر، محاولين أن يفسروها بصورة لم يقصدها النص. وما أعنيه هنا يا أحبائي هو الكلام غير الصحيح فيما يتعلق بالعقاب الأبدي ودينونة الأشرار. وبسبب هذا الكلام المغلوط يتردد كثير من الوعاظ في الحديث بشأن جهنم أو دينونة الله أو عقابه الأبدي للأشرار. لكن ما دام الله القدوس قد تحدث بشأنها فنكون مقصرين إذا لم نتناول الأمر في عظاتنا. وحيث إن الكتاب المقدس يعلم بشأن الدينونة الأبدية فيجب أن نحذر الناس منها. أفضل حقيقة أن أعظ آلاف العظات عن السماء على أن أعظ مرة عن جهنم، وأفضل أيضا أن أعظ 1000 مرة عن محبة الله ونعمته وصلاحه وبركاته على أن أعظ عن سخطه ودينونته العادلة. لكن ما دام الله الحي قد تحدث بشأنها فعلي أن أتناولها في عظاتي وتعليمي. وفي يوم الدينونة ذاك ستجثو كل ركبة لله القدوس. وصلنا الآن أعزائي إلى العدد الأخير من سفر إشعياء، وهو العدد 24 من الأصحاح 66، ونقرأ فيه: ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا عليه، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ، ويكونون رذالة لكل ذي جسد. يستخدم يسوع المسيح في الأناجيل هذه العبارة ذاتها من سفر إشعياء، وذلك في تحذيره من يوم الدينونة الآتي، حيث يقول في إنجيل لوقا الأصحاح 12 والعددين 4 و5: ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. وكذلك في إنجيل مرقس الأصحاح 9:44 حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وهذه الجمل مستمعي الأحباء التي استخدمها يسوع المسيح خاصة بالذين سيكونون في جهنم مكان العذاب والمصير النهائي للأشرار. فكل من لم يذكر اسمه في سفر الحياة سيلقى في بحيرة النار، وسيكون هذا الموت الثاني. وعندما يجيء المسيح ثانية ليجمع الأمم للدينونة فسيضع بعضا عن يمينه وآخرين عن يساره، كما يفصل الراعي الخراف عن الجداء، فيقول للذين عن يساره كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 45:41-45: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوه. نفهم من هذا النص يا أحبائي أن جهنم ليست معدة للبشر بل لإبليس وملائكته. البشر الذين اختاروا أن يخضعوا لإبليس سيكونون معه في جهنم. ونقرأ تحذيرا بهذا الشأن أيضا في سفر الرؤيا الأصحاح 14:11: ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. هناك إذن أعزائي دينونة للأشرار الذين اختاروا أن يحجبوا حق الله العلي، وأنا لا أجرؤ على التخفيف من وطأة تلك الدينونة، حيث يخبرنا الكتاب المقدس بأنه مخيف هو الوقوع بين يدي الله القدوس. ولا أستطيع حذف ولو حرف واحد من كلمة الله الأمين حتى لو كانت لدينا مفاهيم أخرى بشأن الدينونة والعدل، لأن الله العادل يعلن بوضوح في سفر الرؤيا الأصحاح 22:19: وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. لذا من المهم أعزائي أن نسير في حياتنا مع يسوع المسيح ونعيش لأجله ونخضع حياتنا لمشيئته بوصفنا أفرادا في ملكوته الأبدي. فأنا أضع قلبي في المكان الذي أخطط لأن أصل إليه، فكما يقول المسيح في إنجيل متى الأصحاح 26: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. وهكذا سأكون متهاونا ومقصرا إذا لم أوضح لك يا عزيزي أن الجانب الآخر من الأبدية موجود أيضا. فما دام الكتاب المقدس يتكلم عن جهنم والدينونة الأبدية لا نستطيع أن نتجاهل الأمر.
لقد أعدت جهنم لإبليس وملائكته في الأصل، فالذين يختارون اتباع إبليس في هذه الحياة سيكونون معه في جهنم أيضا، أما من اختاروا اتباع المسيح فسيكونون معه في النعيم أيضا. كانت هذه أعزائي المستمعين الحلقة الأخيرة في دراستنا لسفر إشعياء من إعداد القس تشاك سميث، وقدمها لنا مشكورا زميلنا سامح سمير. وندعوكم أيضا أصدقائي إلى الاستماع إلينا بينما نتناول سلسلة أخرى في سفر آخر من أسفار الكلمة المقدسة والصادقة بالكتاب المقدس من إعداد القس تشاك سميث. والآن نشكركم أعزائي على متابعتكم إيانا، ونترككم برعاية القدير. أما الآن مع هذه الكلمة الختامية يقدمها لنا القس تشاك سميث.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتمسك بوعود الله الأمين الذي سيسترد الكل لمجد اسمه، وأصلي أيضا لأجلك أن تسير زمان غربتك في هذا العالم بمخافة الله المحب، شاكرا إياه دوما لأنه كتب بنعمته الجزيلة أسماء المؤمنين بالمسيح في سفر الحياة. باسم يسوع المسيح نصلي شاكرين له، آمين.
بيطمني كلاما وبيغمرني سلاما، دايما أملي فيك يا حبيبي واثق في سلطانك. بيطمني كلاما وبيغمرني سلاما، دايما أملي فيك يا حبيبي. علشان كده أنا جاي بسلمك كل أموري في إيديك، عارف إني كل أسراري مش مخفية عليك، علشان كده أنا جاي بسلمك كل أموري في إيديك. أنا لحبيبي وحبيبي دايما ليا، وما فيش غير هو نصيبي ومال الدنيا عليا. عايش أنا لحبيبي وحبيبي دايما ليا، ده ما فيش غير هو نصيبي ومال عليا. هو إلهي هو حميتي على مر الأيام.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.